بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ما زلنا نتكلم في مبحث الفناء والبقاء. يقول الإمام القشيري رحمه الله تعالى: واعلم أن الذي يتصف به العبد أفعال وأخلاق وأحوال، فالأفعال تصرفاته باختياره، والأخلاق جبلة فيه، جبلة يعني طبيعة، ولكن قد تتغير بمعالجته على مستمر العادة، والأحوال ترد على العبد على وجه الابتداء لكن صفاؤها بعد زكاء الأعمال، فهي كالأخلاق من هذا الوجه. يقول الإمام القشيري: كل ما يصدر من العبد من الإنسان ينقسم إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول أفعال، هذه الأفعال التي تصدر باختيار الإنسان وتبدو على جوارحه، من صلاة، من صوم، من قراءة قرآن، من ذكر، نحو ذلك. الشيء الثاني الذي يصدر من الإنسان أخلاق، والأخلاق هي عبارة عن الطبائع الكامنة في كيان الإنسان، من كرم أو بخل، من جرأة أو جبن، من كراهية أو حب، من غضب أو حلم، هذه أخلاق. وهذه الأخلاق الأصل أنها تكون موجودة مع ولادة الإنسان وطبيعته، فكأنها غير قابلة للتغير، لكنها تتغير بعوامل تربوية معينة، وأهم هذه العوامل العقيدة الإيمانية. فالإسلام إذا ربي الإنسان عليه تربية صحيحة يغير أخلاق الإنسان. الشيء الثالث الذي يصدر من الإنسان أحوال. ما المراد بالأحوال؟ الأحوال يعني مثلا تمر عليه حالة يتخشع فيها، يأتيه خشوع، ثم إن هذا الخشوع يذهب، تمر عليه حالة أخرى يرق قلبه، يصير عنده رقة قلب، عنده يعني شفافية روحية كما يقولون، تمر عليه حالة يعاني من قسوة القلب، تمر عليه حالة يعاني من خوف شديد من الله عز وجل، حالة أخرى يجد نفسه أمام أمل وسرور بالله سبحانه وتعالى، هذه تسمى أحوال. يقول الشيخ: هذه الأحوال تبدأ مع كل إنسان حتى ولو لم يكن ملتزما التزاما كاملا، لكن متى تترسخ هذه الأحوال؟ كل فترة وفترة بيصير معه خشية لما بيسمع القرآن، بيتخشع هيك، بيصير معه حالة، بيتمنى أن الحالة تبقى، ما بتبقى، بين الفترة والفترة يرق قلبه، بصير عنده من نوع من الشفافية الروحية لكن بتروح. ما هي الوسيلة لاستبقاء هذه الأحوال؟ أن يكثر من الطاعات، أن يكثر من الأذكار، أن يبتعد جهد استطاعته عن المحرمات، فإن هو ألزم نفسه بذلك، يعني أعطى نفسه هذه الوظيفة، الأحوال تصبح راسخة. يعني كان بيتخشع هيك وقت بيسمع القرآن، بالأسبوع مرة بتنتابه حاله، صار هلا بقى كل ما يسمع القرآن يصبح عنده منه نوع من الخشوع. كان مرات يصير عنده قسوة قلب، مرات يصير عنده رقة قلب، هلا مع استزادته من الطاعات وإكثاره من الأذكار وابتعاده عن المحرمات لا سيما المال الحرام، صار عنده منه هذه الحالة مستمرة. طيب هذا كلام شو علاقته بالبقاء والفناء؟ هي مقدمة. المهم أنه نعرف أن كل ما يصدر من الإنسان أفعال، وأخلاق وأحوال عرفناها. بعدين شو بيقول؟ فهي يعني الأحوال كالأخلاق من هذا الوجه، لأن العبد إذا نازل الأخلاق يعني تعامل مع الأخلاق مع أخلاقه بقلبه، فينفي بجهده سفسافها، الأخلاق السيئة مع المجاهدة والاستمرار، الله سبحانه وتعالى بيقدروا على أنه يبتعد عن الأخلاق السيئة. سفساف الأخلاق يعني أخلاق السيئة مثل الكبر، مثل الحقد، مثل الحسد والحقد ونحو ذلك. وعندئذ من الله عز وجل عليه بتحسين أخلاقه، هي عن الأخلاق. الأحوال نفس الشيء، نفس الشيء، مثل ما الواحد إذا جاهد نفسه في أخلاقه استمر أخلاقه بتتحسن، كمان إذا جاهد نفسه في أحواله استعان على ذلك بالطاعات والعبادات والأذكار وما إلى ذلك، كمان الأحوال تتحسن. نعم. فكذلك إذا واظب على تزكية أعماله ببذل وسعة من الله عليه بتصفية أحواله، بل بتوفية أحواله. يعني عندئذ أحواله كلها تبصير كاملة وبتصير راسخة، مساعة هيك وساعة هيك. نعم. طيب هون بقى وصلنا لمعنى البقاء والفناء. يقول فمن ترك مذموم أفعاله بلسان الشريعة يقال إنه فني عن شهواته. فإذا فني عن شهواته بقي بنيته وإخلاصه في عبوديته. ومن زهد في دنياه بقلبه يقال فني عن رغبته فيها. فإذا فني عن رغبته فيها بقي بصدق إنابته. ومن عالج أخلاقه فنفى عن قلبه الحسد والحقد والبخل والشح والغضب والكبر وأمثال هذا من رعونات النفس يقال عنه إنه فني عن سوء الخلق. فإذا فني عن سوء الخلق بقي بالفتوة والصدق. ومن شاهد جريان القدرة في تصاريف الأحكام يقال إنه فني عن حسبان الحدثات، يعني الأشياء المستحدثة. نشرح هذا الكلام. لما ذكر لنا أن الإنسان تصر كل ما يصدر عنه أفعال معروفة، مثل ما هلا صلينا، أخلاق هي الجبل الطبيعة الكامنة في كيان كل واحد منا، أحوال كما شرحت لكم. طيب شو المطلوب بقى من الإنسان؟ المطلوب من الإنسان بالنسبة للأفعال يكون ملازم لأحكام الشرع، يكون دائما مع ما أمر به الشارع. فإذا وفقك الله وكنت مع ما أمرك به الشارع تكون عندئذ فانيا عما نهاك عنه الشارع. فشغلة الفناء والبقاء أمر نسبي. إنسان بتلاقي ملتزم، بتلاقي متمسك دائما، لا يترك شيئا من أوامر الله عز وجل، صلاته يؤديها كاملة، قرباته، أذكاره، أوراده، صيامه، نسكه، زكاته، صدقاته، كل ذلك. هذا الإنسان يكون باقيا مع الشرع وفانيا عما يناقض الشرع. كذلك الناحية الأخلاقية، إذا جاهد الإنسان نفسه فحاول أن يتخلص من كبره، أن يتخلص من حقده، من حسده، من بغضه للناس لأتفه الأسباب، وسابر على ذلك، وطرق هذا موجودة المؤلف سيذكر ذلك، عندئذ يفنى عن الأخلاق المذمومة ويبقى مع الأخلاق المحمودة والصالحة. كذلك الأحوال، إذا اجتهد عن طريق الإكثار من النوافل، الإكثار من الأذكار، قيام الليل، كثرة التضرع إلى الله والدعاء، يا ربي أنا قلبي قاسي، يا ربي أنا يعني ما عم نذوق لذة العبادة، بدي أنك تكرمني بحال اتمتع فيها بالعبادة وما إلى ذلك. استمر الأمر بك على هذا، هذه الحالة تستمر، بصير عندك دائما شهود مع الله، دائما خشوع، دائما رقد قلب، هذه الحالة تبقى. فأنت بالنسبة لهذه الحالة تتمتع بالبقاء، بالنسبة لنقيضها أنت فان عن الأحوال المناقضة الأخرى، هذا معنى كلامه. بعدين المسألة بتزيد تتجاوز الحد، يقول: ومن شاهد جريان القدرة في تصاريف الأحكام، نعم، يقال فني عن حسبان الحدثان من الخلق. الإنسان لما بيتجاوز الأشياء كلها بصير عنده منه رسوخ في العقيدة. شلون يعني رسوخ في العقيدة؟ يرى الدنيا تقلباتها وأحوالها والناس عم يروحوا ويجوا، ظروف ومشاكل وحروب وقضايا أمور مختلفة، لكنه عندما يراها لا يرى إلا يد الله، لا يرى إلا يد الله هي التي تصرف الكون وهي التي تحرك الكون، فهو في الواقع فان عن الموجودات، باق مع الموجد وهو الله سبحانه وتعالى. هذه أعلى. شو بيقول؟ ومن شاهد جريان القدرة، القدرة الإلهية في تصاريف الأحكام، يقال فني عن حسبان الحدثان، يعني الحوادث، فلان ضرب فلان، قتل، صارت معركة بالجهة الفلانية، قامت حرب هنا، الاقتصاد تحسن، ما بعرف شو صار فيه كذا، هذه الأمور كلها ما بيشوفها عم تصير مع الناس، عم يشوف يد الباري عز وجل هو الذي يدير الكون على هذا الأساس. كمان في درجة أخرى: فإذا فني عن توهم الآثار من الأغيار بقي بصفات الحق. عندما يغيب عن توهم الآثار من الأغيار، مثلا نحن فلان من الناس اشتغل شغلة فكانت النتيجة سيئة، ما بيشوف النتيجة من زيد طلعت وإنما من الله، بيفوت على بيته بيلاقي الأمور على ما يرام أو على غير ما يرام، ربنا هيك أراد، ربنا هيك، ما بيشوف أنه والله غلط اللي صار، زوجته هي السبب أو ابنه لسبب أو كذا لسبب، لا، لا يرى إلا مؤثرا واحدا وهو الله. وكأنه سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعيش هذا المعنى، ما مرة قال لي ما حصلت شغلة بالبيت وقال ليش هيك عملتوا، ليش ما سويتوا هيك، ليش كذا، لو شاء الله لكان غير ذلك، لو الله راد ما كان صار هيك. معناته هو مع من؟ مع الله سبحانه وتعالى، لا يرى أثرا للناس وإنما المؤثر الله سبحانه وتعالى. هذا نوع أرقى من البقاء مع الله والفناء عن الأغيار. ومن استولى عليه سلطان الحقيقة حتى لم يشهد من الأغيار لا عينا ولا أثرا ولا رسما ولا طللا، يقال إنه فني عن الخلق وبقي بالحق. هي آخر درجة، استولى عليه سلطان الحقيقة حتى لم يشاهد من الأغيار، لا عاد شاهد الآثار ولا غير الآثار، لم يشهد من الأغيار لا أعيانهم ولا أثرهم ولا رسومهم ولا بقاياهم، هذا يقال إنه فني عن الخلق وبقي بالحق. هي الدرجة في الحقيقة، يعني أصحاب رسول الله لم يقعوا فيها، والرسل والأنبياء أيضا لم يقعوا فيها. لماذا؟ لأنه إذا وصل الإنسان لها الدرجة ما عاد يتعامل مع الناس، ما عاد يقدر يتعامل مع الناس، شلون بده يحاكيهم يناقشهم يحكي هذا ويأمر هذا ويعلم هذا ويوصي هذا، ما بيقدر، لأنه هو لا يرى أحدا أمامه، هو في حالة جذب الحقيقة، هذه أشد حالات الفناء. لذلك ربي عز وجل الإنسان الذي اختاره ليؤدي مهمة بين عباده ما بيوصلوا لهالدرجة، وإلا ما بيقدر. لذلك الرسل والأنبياء كانوا مكلوئين، ما كانوا هن في قلوبهم مع الله، لكن كانوا مثل ما بيقولوا عرشيين فرشيين بآن واحد، يعني في قلبه مع الله وفي نفس الوقت كان يتعامل مع الناس ويأخذ ويعطي ويتكلم وينصح ويحكم ويقرر. نعم. إذن ففناء العبد عن أفعاله الذميمة وأفعاله الخسيسة بعدم هذه الأفعال، هي أول درجة، هي كلها لازم يكون هيك. فناء العبد عن أفعاله الذميمة أول شيء. فلان والله فاني عن أفعاله الذميمة، يعني شلون؟ يعني مو موجود معها، دائما هو مع الأفعال التي شرعها الله والتي أمر الله سبحانه وتعالى بها. فناء العبد عن أفعاله الذميمة وأفعاله الخسيسة كيف يكون؟ بعدم هذه الأفعال. وفناؤه عن نفسه وعن الخلق بزوال إحساسه بنفسه وبهم. إحساسه يكون دائما مع الله، إذا غاب إحساسه عن الناس وعن نفسه فهو في أعلى درجة الفناء. نعم. فإذا فني عن الأحوال والأفعال والأخلاق فلا يجوز أن يكون ما فني عنه من ذلك موجودا، لأنه ما بيحس بوجوده. وإذا قيل فني عن نفسه وعن الخلق فنفسه موجودة والخلق موجودون، ولكنه لا علم له بهم ولا به ولا إحساس ولا خبر، فتكون نفسه موجودة والخلق موجودين، ولكنه غافل عن نفسه وعن الخلق أجمعين، غير محس بنفسه وبالخلق. هذا الكلام رد على من يتصور أنه أصحاب هذا الفناء يعني يعيشون مع وحدة الوجود. لا، وحدة الوجود هذا والعياذ بالله كفر. لا، هؤلاء غائبون شعوريا عن الإحساس بأنفسهم وعن الإحساس بالناس، هي أعلى درجة الفناء، لكن في الوقت ذاته يعلمون أن كل شيء موجود، الناس موجودين والسماوات موجودة والأرض موجودة والصالحون موجودين والكفار موجودين، كلهم هذول موجودين، لكنه لا يشعر بهم. فليس معنى هذا الفناء الاعتقاد بعدم الوجود، ومن اعتقد بعدم الوجود والعياذ بالله يكون قد ضل وتاه عن الصراط السوي. ولهذا قد ترى الرجل، كيف يعني هذا بيكون؟ عم يقرب لنا الشيخ الكلام حتى ندرك كيف يكون ذلك. قد ترى الرجل يدخل على ذي سلطان أو محتشم فيذهل عن نفسه وعن أهل مجلسه مما حصل عنده، وربما يذهل عن ذلك المحتشم حتى إذا سئل بعد خروجه على من عنده من أهل مجلسه وهيئة ذلك الصدر وهيئة نفسه لم يمكنه الإخبار عن شيء. كلام سليم. بيصدف واحد ما هو متوقع أبدا أنه يدخل على ملك كبير ذي شأن وذي سطوة وذي سلطان، لكن دخل عليه. قد عندما يدخل يتيه عن كل ما حوله من شدة الجلال اللي يهيمن عليه ومن شدة الهيبة التي تسيطر على نفسه، بفوت ما عاد يحس بمين في مين قاعد، مين عم يحكي، مين ما عم يحكي. هيبة هذا الحاكم، هذا السلطان الذي دخل عليه أخذ بمجامع نفسه فجعله غير شاعر. لذلك إذا بيطلع بيجوز يقول له صاحبه مين كان في عنده، بيقول له والله ما بعرف، ما حسيت. شو كان لابس، بيقول له والله كمان ما حسيت، ما عاد قدرت يعني يفكر بشي. هذا إنسان عم يدخل على واحد مثله، فكيف عندما يدخل العبد في رحاب الرب سبحانه وتعالى. طبعا نحن ما بنشعر بهذا الشيء لأننا ما ذقناه، لكن الذين ذاقوا هذا الأمر يعرفون ذلك طبعا. وهذا كما قلنا الذين وظفهم الله في الدعوة والعمل والإرشاد ما يصلوا لهذه الدرجة، لكن لازم نحن نكون متأدبين معهم. إذا وجد ناسا بهذا الشكل ما لازم ننتقصهم، نقول شو هذا، هذا مخالف للشرع، هذا كذا. الهدف هيك يعني، قصد الشيخ أنه نحن صحيح ما لنا مثلهم، لكن لازم نحن نحترمهم ونعرف أنه ممكن الواحد يصل له الحال منطقيا. قال الله تعالى مثال ثاني عم يجيب لنا الشيخ: فلما رأينه أكبرنه وقطعنا أيديهن. هذا الكلام عن مين؟ عن النساء اللائي استدعتهن امرأة العزيز وأدخلت عليهن يوسف. أي شو صار معهن؟ صار معهن هالفناء نفسه. نعم. لم يجدنا عند لقاء يوسف عليه السلام على الوهلة يعني البغتة ألم القطع، لم يجدنا ألم قطع الأيدي، وهن أضعف الناس نساء، وقلنا ما هذا بشرا، ولقد كان بشرا، وقلنا إن هذا إلا ملك كريم، وهو ليس ملكا كريم، كان بشر ولم يكن ملكا. فهذا تغافل مخلوق عن أحواله عند لقاء مخلوق، فما ظنك بمن تكاشف بشهود الحق سبحانه وتعالى. كلام واضح. احنا كلنا بنعرف انه امرأة العزيز قيل عنها انه شو هي خدام عند منا بالبيت عم تراوده عن نفسه، هذا ما بيصير. فلما سمعت بمكرهن ارسلت اليهن، هذا كلام الباري عز وجل، واعتدت لهن متكئا طعام وشيء طرف وفواكه ونحو ذلك، وآتت كل واحدة منهن سكينا مشان يقطعوا كذا، وقالت اخرج عليهن. فلما رأينه أكبرنه وقطعن أيديهن، ما عاد حسوا. نعم. طيب هذه حالة انتابت هؤلاء النساء من جراء رؤية مخلوق وهو سيدنا يوسف، لم تعد الواحدة منهن تشعر بألم الجرح الذي انتابها من جراء السكينة التي في اليد، وما عاد تصوروا انه هذا بشر. قالوا ما هذا بشر، في حين انه هو بشر، وقلنا ان هذا الا ملك كريم، هو مو ملك، بشر، هذا فناء ولا لا؟ هذا فناء، وهذا فناء يعتري او يعترى الإنسان من جراء رؤية إنسان. فإذا تجلى عليك الحق، إذا تجلى عليك الحق جل جلاله، ماذا تتوقع أن يصيبك؟ بصير أكثر من هيك، بصير تزل عن نفسك وبتزل عن كل شيء، تنتابك هذه الحالة. وأنا أقول نضيف إلى هذا سيدنا موسى، صارت مع حالة الفناء لما سأل ربه جل جلاله أن يريه ذاته، جرأ بالأول يعني، ما هو ما كان يستطيع يسأل هالسؤال، لكن لما سمع الخطاب ووصل إليه كلام الله قال لحاله لكن خلاص ممكن بقى لك ما نشوفه. فتجرأ وسأل الله أن يريه ذاته، قال لن تراني، لكن شو قال له؟ ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. الباري عز وجل تجلى للجبل كما لا نعلم. فلما تجلى ربه للجبل، وسيدنا موسى لوين عم يطلع على الجبل، جعله دكا، سيدنا موسى غاب، هاي الفناء، وخر موسى صعيق. غاب مو بس عن المكونات، غاب أيضا عن نفسه، هذا معنى خر موسى صعيق. وهذا من تجلي الباري على الجبل الذي إليه موسى عليه الصلاة. في بعض الأحيان الباري عز وجل يتجلى على قلب عبد من عباده كما يشاء، فيقع في هذا الذهول، يقع في هذه الحالة. نحن وظيفتنا أن نتأدب معه وأن لا نطيل ألسنتنا بقالة السوء في حقهم ونعلم أن هذا الشيء موجود. ولكن إذا سئلنا ما هي الدرجة العالية التي يقف ينبغي أن يقف عندها الإنسان، يعني هو أن يفر فيها في شعوره مع الله وفيما يتعلق بحياته اليومية، يتعامل مع عباد الله سبحانه وتعالى، ببيع وبيشتري وبيأخذ وبيعطي، لكن بنفس الوقت هو مع من؟ هي أعلى. نعم. وكان النبيون هكذا وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على هذا المنوال. نقف عند هذه النقطة، الكلام طويل لا يزال على الفناء والبقاء، والحمد لله رب العالمين. اللهم لك الحمد وإليك المشتكى وأنت المستعان وعليك التكلان، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل وسلم وبارك على محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، وطهر قلوبنا من كل وصف يباعدنا عن مشاهدتك ومحبتك، وأدم علينا عين عنايتك، واسترنا بسترك الجميل في الدنيا والآخرة، ودبر لنا أمرنا كله بلطفك، فإنا لا نحسن التدبير. صلى الله على محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله رب العالمين.